أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في كتاب التجارة، تكلمنا عن البيع وما يتعلق به، وهناك أمور عادة تبحث، مثلا بيع الصرف إلى أحكام خاصة، بيع الثمار إلى أحكام خاصة، بيع الحيوان إلى أحكام خاصة. من ضمن الأمور التي تباحث في كتاب التجارة وفي كتاب البيع هو الربا، لذلك وصل بذا الكلام إلى الفصل الخامس في الربا. الربا كما لا يخفى عليكم هو الزيادة، فإن الربا أصله من الربو، والربو هو الزيادة، لذلك يعبر عن الأرض المرتفعة التي فيها زيادة ربوة. وقد ورد هذا في كتاب الله عز وجل: وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة يعني المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض. فالربا هو الزيادة، إما في البيع يحدث وإما في القرض، مرة بالبيع مرة بالقرض. أول شيء خنشوف موضوعه، بعدين حكمه واضح، طبعا حكم الحرمة واضح كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. أما بالنسبة إلى الربا القرضي فهو أن أعطيك دينار قرضة، وأنت لمدة الشهر ترجع لي الدينار دينار وربع، هذا ربا. وبعض الأحيان كلما ازدادت المدة ازداد الربح، يعني أنطيك دينار لمدة الشهر ترجع لي دينار وربع، إذا تأخرت شهرين يصير دينار ونصف، إذا تأخرت ثلاثة أشهر يصير دينار وثلاثة أرباع، إذا تأخرت أربعة أشهر يصير دينارين. هذا شيء عبرون عنه، الربا القرضي، وهو باطل وهو محرم وهو لا يجوز. هذا يبحثوا في باب القرض، يبحثوا في باب الدين. أما بالنسبة إلى الربا في البيع فيحتاج إلى مجموعة من الشرائط كي يتحقق الربا في البيع. الشرط الأول أن يكون الثمن والمثمن من جنس واحد، الثمن والمثمن من جنس واحد، يعني أبيع لك ذهب بذهب، فضة بفضة، حنطة بحنطة، شعير بشعير، تمر بتمر، أن يكون الثمن والمثمن من جنس واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الثمن والمثمن من جنس واحد، أن يكون بيعه بالكيل أو بالوزن، يعني الذهب والفضة يباعان بالوزن، الحنطة والشعير يباعان بالوزن أو يباعان بالكيل، عليكم السلام. لذلك لا يقع الربا بالحاض المعدود، يعني إذا أعطيك بيضتين أبيع لك، أبيع لك بيضتين ببيضة، لا يقع الربا. أنطيك خمس جوزات تعطيني مثلا سبع جوزات، لا يقع الربا، لأن من شرائط الربا الشرط الثاني اللي قاعد نوضحه، وهو أن يكون الثمن والمثمن مما يباع بالكيل أو مما يباع بالوزن. الشرط الثالث هو أن تكون هناك زيادة عينية أو حكمية، زيادة عينية أو حكمية. الزيادة العينية مثل من؟ أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة. هنا الشروط الثلاثة اجتمعن. الشرط الأول الثمن والمثمن جنس واحد، الثمن حنطة والمثمن حنطة. والشرط الثاني، الشرط الثاني وهو أن الحنطة تباع بالكيل أو بالوزن. والشرط الثالث، الشرط الثالث أكو زيادة عينية، أكو زيادة عينية. الزيادة الحكمية شلون؟ الزيادة الحكمية أقول لك بعتك هذا المثقال من الذهب بهذا المثقال من الذهب. حد الآن ماكو ربا. صحيح الذهب يباع بالوزن، صحيح الثمن ذهب والمثمن ذهب، بس زيادة ماكو، زيادة عينية ماكو. أنا ما قاعد أبيع لك مثقال بمثقال ونص حتى يصير ربا، ماكو زيادة عينية. بس شو اشترط؟ اشترط زيادة حكمية. بعتك هذا المثقال من الذهب بهذا المثقال من الذهب بشرط أن الصيغ لياء. الصياغة مو زيادة عينية، هذا المثقال نفسه بس الصورة ما تتغير. مرة الصورة شو تصير؟ خاتم. مرة الصورة شو تصير؟ مكعب الشكل. مرة الصورة شو تصير؟ حلقة. مرة الصورة شو تصير؟ قرد. الصورة تتغير، أما الكمية ثابتة. الآن عندنا بالعرف هذه الصورة إلها ثمن لو ما لها ثمن؟ بالعرف إلها ثمن. إذا أنت من تروح تبيع ذهب، واضح؟ إذا تبيع ذهب وتشتري، لما تبيع الذهب يقولك أنا أحسبه مادة فقط، بس لما تشتري يأخذ فلوس الصياغة، لأن يعتبر الصياغة فن وتعب ومهنة يبذل بأزائها المال. أو عيفنا عن الذهب، بعتك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة بشرط أن تخيط لي ثوبي، لأن خياط، أن تخيط لي ثوبي، أن تصبغ ثوبي. يقول هاي كلها زيادات، شو تعتبر الخياطة زيادة صورة؟ ترى مو زيادة مادة، القماش موجود بس أفصله وأخيطه، زيادة حكمية. أو تكنس بيتي زيادة حكمية. فقالوا هاي الزيادة الحكمية أيضا تحقق الربا. جيد. إذن الربا أصله من الربو، إلا أن الواو قلبت ألف، والربو هو الزيادة، لذلك تسمى الأرض المرتفعة ربوة، ربوة تسمى الأرض المرتفعة ربوة. والربا في القرض تارة وضحناه، قلنا وين يباح؟ في كتاب الدين. وبعدين وين؟ وفي البيع. الربا اللي بالبيع ثلاث شرائط رئيسية: الثمن والمثمن من جنس واحد، أن يكون الثمن والمثمن اللي هو جنس واحد يباع بالكيل أو بالوزن. يا الله يتحقق الربا، بالعدد ما يتحقق، بالمساحة ما يتحقق. والشرط الثالث أن تكون هناك زيادة عينية أو تكون هناك زيادة حكمية. عندي ملحوظة، بما أن الربا الآن وضحنا أن الربا لغة هو الزيادة، فإذا تكون البيع على نقيصة فكأنما تكون على زيادة، فإن الزيادة من طرف نقيصة بالحال الطرف الثاني. بس في الربا القرضي، في الربا القرضي تختلف المسألة. يعني شلون؟ يعني أنا الآن أقرضتك اعطيتك 100 دينار، فتجي تقول لي ما عندي أسدد لك الآن، أقول لك يصير 110 وانتظرك إيش قد؟ شهر. تقول لي ما عندي، أقول لك 120 انتظرك شهرين ثلاثة. هذا الربا، لأن تحول علما صار ربا، صار زيادة. إذا بالعكس شلون؟ يعني أقرضتك 100 دينار لمدة شهر وترجع لي إياها 100 دينار، طب هذا قرض ما بي إشكال، ما أكو إشكال. جيتك ورا أسبوع إيش قلت لك؟ قلت لك رجع لي ديني. أنت تقول لي لا ما لك حق، لأن إحنا إيش قد المدة؟ مدة شهر. فأقول لك اعطيني 90 قبل الشهر، اعطيني 90 وأنا قابل. يجوز لو ما يجوز؟ قالوا ماكو مانع، لأن ماكو زيادة، أكو نقيصة. النقيصة ليست ربا محرم. أنا أقول لك أنا ما أريد 100 دينار بعد الشهر، أريد 90 دينار بس هسة تعطيني إياها، احتاجيت، رجع لي ديني، رجع لي ديني مع النقيصة. مقابل هذا ايش راح تمنحني انت؟ وانا بيني وبينك شهر، انت راح تتنازل عن 3 اسابيع، تتنازل عن اكثر الشهر تتنازل عنه، وانا موافق ان تعطيني بدل 190 بدل 170 بدل 180، يصير لو ما يصير؟ قالوا ماكو مانع، لان حقيقه الربا ان تطالب بزياده، اما ان تطالب بنقيصه لا مانع من ذلك، اشكال شرعي ماكو. واضح الفكره؟ جيد. بقي عندي شيء، وهو أنه في بعض الروايات الشريفة تذكر سبب حرمة الربا، ولعل الروايات ناظرة أغلبها ناظرة إلى الربا القرضي. قالت الروايات الشريفة بأن الله عز وجل إنما حرم الربا لأن الربا لو كان حلالا لسقط الدين وسقط القرض. يعني بعد ما اكو واحد يداين ولا اكو واحد ينطي قرضه حسنه، اذا اكو ربا يقول انا ليش انطي هذا اداي ل 100 دينار لمده سنه وبعدين يرجع لي اياها 100 دينار ما دام الربا حلال؟ اذا شو اسوي؟ انطي 100 دينار بعد سنه يرجع لي اياها 150. فالشريعه حرمت الربا حفاظا على بقاء ماذا؟ بقاء القرض وبقاء الدين، لان القرض والدين يحل مشاكل اجتماعيه كثيره جدا. فقد ورد في الروايات الشريفة بأن ثواب الصدقة 10 وثواب الدين 18. إذا تطل واحد صدقة تحصل 10 حسنات بمقدار ما انطيت، بس إذا داينة يقول 18 حسنة أو ضعف 18 مرة ضعف. ويسأل الإمام عليه السلام عن سبب هذا الفارق. إحنا من نتصور الآن أن يكون الدين أثوب منين من الصدقة؟ الإمام عليه السلام يجيب قال لأن الذي يطلب الصدقة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ماكو ضرورة كل من طلب الصدقة أو كل من تظاهر بالفقر فهو صادق، كثير منهم قد يكونون غير صادقين. يقول أما الذي يقترض، هذا اللي يجي يقترض يطرق باب القرض يطرق باب الدين مما يسبب له حرج، مما يسبب له صعوبة، مما يسبب له يعني ذب ما يوجه مثل ما يقولون، يقول هذا لا يكون إلا صادقا. لذلك الشريعة ماذا يقول؟ حسب العادة. يقول لذلك الشريعة أرادت أن تفتح مجال، تعطي مجال للقرض تعطي مجال للدين، فمنعت الربا وجعلت الدين أكثر ثوابا منين؟ أكثر ثوابا من الصدقة. قال الفصل الخامس في الربا، قلنا وأصله من الربو وهو الزيادة ومنه الربوة إلى آخره، وتحريمه معلوم من الشرع في الدين وفي البيع، تحريمه معلوم من الشرع، فقد ورد في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. لذلك شنو عبر عن هذه الآية؟ نص في المطلب، وهو أن البيع حلال والربا حرام، لأن عنوان وحرم الربا لا يمكن أن يؤول إلى غير الحرمة، لا يمكن أن يؤول إلى غيرها، بل هو نص في ذلك. وفي رواية أخرى أو عفوا وفي آية قرآنية مباركة أخرى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق ما له أثر، يعني حتى في الناحية الدنيوية ليس له آثار إيجابية، وأما بالنسبة للصدقات فهي تربو يعني تزداد. جيد. قال وتحريمه معلوم من الشرع حتى أن الدرهم منه أعظم من 70 زنية، وكذا ورد في بعض الروايات الصحيحة. وفي روايات أخرى ورد عن الإمام عليه السلام يقول لأن أمكنني الله عز وجل، يعني لو بسطت يد الإمام المعصوم عليه السلام وتمكن من المرابي لأضربن عنقه. وبعض العلماء يعدون الربا من الكبائر. طبعا تعرفون الفرق شنو بين الكبيرة وغير الكبيرة. أول شيء بعض العلماء يقول الذنوب واحدة، الذنوب واحدة، ماكو ذنب كبير وذنب صغير، لأن المعصية هي تجاوز على حق الطاعة، تجاوز على حق المولى، وهو ذنب. الذنب الصغير والذنب الكبير بلحاظ عقوبته، العقوبة كبيرة يسموه ذنب كبير، وعقوبة أضعف يسموه قد ذنب صغير، وإلا كلها ذنوب وكلها كبيرة من يابا بذواتها، بلحاظ ذواتها كلها كبيرة، للمعصية معصية. وأما بلحاظ العقوبات فهذا بحث آخر. فالكبائر والصغائر هي كبائر وصغائر، مو بلحاظ ذواتها ولكن بلحاظ عقوباتها. هسه شلون نفرق؟ هسه ما يخالف، الكبيرة والصغيرة عرفنا، شلون نفرق؟ ليش يسمون هاي كبيرة وهاي ليست كبيرة؟ شنو السبب؟ في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام كل ذنب كان عقابه النار في الكتاب والسنة، مو أنا بكيفي، مو أنا أجي أقول هذا الذنب عقوبة النار، لا، لابد أن يثبت في الكتاب أو في السنة أن هذا الذنب عقوبة النار، عقوبة جهنم، كالزنا مثلا، شرب الخمر، الشرك بالله، قتل النفس المحترمة. إذا دل الدليل على أن هذه الذنوب، دلت الآيات أو الروايات على أن البارئ عز وجل يعاقب مرتكبها بالنار، يسموها شنو؟ كبائر. أكو ذنوب أخرى، أكو دلالة بالكتاب والسنة أنها محرمات، أنها معاصي، أنها آثام، بس ماكو دلالة في الكتاب والسنة إن الله عز وجل قال مثلا من فعل كذا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. بالقتل ورد، ورد في القتل من قتل مؤمنا متعمدا بغير ذنب فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، ورد بالقتل. بس أكو ذنوب أخرى ما ورد أنه يكون فيها ماذا؟ عقوبة النار. فلما نجي الآن إلى الربا، نجي إلى الربا، بس مثلا حلق اللحية، حلق اللحية ماكو دليل على أن فاعل حلق اللحية بالنار، ماكو دليل. استبناء، ماكو دليل على أن فاعله في النار، ماكو دليل. حرام إيه ما يخالف، بس على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي غير بحث. أما أن عقوبة النار ماكو، لا في الكتاب ولا في السنة، فلا تعتبر من ضمن الكبائر. لما نجي إلى الربا نقول الربا من الكبائر كما يذكر بعض الفقهاء، من حقنا شن طالبة؟ نطالب نقول له لابد أن تأتي بدليل من الكتاب أو من السنة يدل على أن المرابي في النار، على مود اعتبره من الكبائر. أي تصريح في النار، مثل إيش مثلا؟ شلون؟ شبيه؟ يعني في
لا ينظر إليهم،
نار نار لا ينظر
لا ينظر إليهم
نار، نار عنوان جهنم، نار عقوبة الإحراق. هذه العناوين هي الرواية تقول، الرواية تقول والكبائر ما أوجب فعلها النار، وهي تعددها عند رواية في الخصال، رواية في خصال الشيخ الصدوق رحمه الله، وعلى ما ببالي الرواية سندها لا بأس به، الرواية تعدد الكبائر، ما تعدد اللي من ضمن الكبائر.
ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه.
هم نرجع ونقول النار، نريد يعني النار. هو الإمام المعصوم بالرواية يقول الكبائر ما أوجب أو أوجب على فاعله النار، ويعددهن. هو الإمام عليه السلام يعددهن بالرواية، موجود في كتاب الخصال، أظن يسمون في بال، يمكن في باب السبعين، أظن من باب أن الكبائر سبعين. المهم يعددهن، من ضمنهن الغناء، من ضمنه يذكر الغناء على ما ببال، هي لأن هذه مسألة بحث الغناء بالمكاسب المحرمة بحثناها. المهم لذاك أتذكرها الرواية، فهالشكل هي تقول هالشكل، فأكو صغار وأكو كبار. طبعا لا يخفى عليكم الإصرار على الصغيرة يتحول إلى من؟ يتحول إلى كبيرة.
نفس الإصرار؟
إيه الإصرار، طبعا الإصرار بمعنى الفعل والتهاون، التهاون بيها. قال عليكم السلام: وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من 70 كذا، ويثبت في كل مكيل أو موزون. جيد، هنا عندنا بحث بعض الفقهاء، شنو قالوا؟ قال المراد من المكيل والموزون، طبعا احنا نعرف المكيل والموزون، الموزون حسب ثقله، والمكيل نفس الثقل بس حولوه الى حجم معين، حجم معين حطوا له كيل معين وهو الاصل للوزن، والكيل فرع. بعض العلماء قالوا المراد من المكيل والموزون ما كان مكيلا وموزونا في زمن صاحب الشريعة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني الشيء الآن إذا لا يباع بالكيل والوزن، الآن ما يباع بالكيل والوزن، بس سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يباع بالكيل والوزن. قالوا إذن معناه هذا شو اعتبر بيع الآن؟ بيع مع الزيادة يسبب ربا، لأن الربا الذي حرمه الإسلام ناظر لمن أحل الله البيع وحرم الربا، الربا الموجود في ذاك الزمان، الكيل والوزن للأشياء في ذاك الزمان، فإذا الآن في زماننا لا تباع بكيل ولا تباع بوزن، يقول لابد أن يجري الحكم عليها. هذا رأي معروف سابقا. جيد، القول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، الكيل والوزن يتبع الزمان، يتبع العرف. احنا الان نبيع الخبز او نبيع التمر او البيض او الجوز، بمن نبيعه؟ كيل وزن له عدد، قاعد تتبعون ما موجود عندكم الان. اللي يباع بالوزن يقع فيه الربا، والذي يباع بالعدد لا يقع فيه الربا. اقول زين، عندي سؤال. القول الأول شي يقول؟ يقول ما كان يباع بالكيل والوزن سابقا الآن أيضا يتحقق به الربا حتى لو لم يباع بالوزن. هذا القول الأول. القول الثاني شي يقول؟ يقول ما لنا علاقة بالماضي، لنا علاقة بمن؟ بالحاضر، العرف الحالي. عندي سؤال، إذا فرضنا أن هذا الشيء في بلد يباع بالوزن وفي بلد يباع بالعدد، في بلد يباع بالكيل وفي بلد آخر ماذا يباع؟ يباع بالعدد، يعني العرف شبيه العرف، العرف الإسلامي مختلف، العرف الإسلامي مختلف، شنو الحل هنا؟ ماذا نصنع في هذه الصورة؟ قال لكل بلد حكمه، كل بلد له حكمه. أنت عندك هذا الشيء يباع بالعدد، الجوز يباع بالعدد لا يقع فيه الربا، في بلاد أخرى الجوز يباع بالوزن فيقع فيه الربا. جيد، وأكو بعض شنو قال؟ قال لا، إذا بيع الشيء بالكيل أو الوزن في بعض البلاد تعمم حكمه لمن؟ إلى البلاد الأخرى، تعمم حكمه إلى البلاد الأخرى. وهي آراء بدي أطرحها أو أوضح لكم يعني الفقه شلون تطور. الفقهاء كانوا سابقا هواية يجمدون على النص، وهواية يحتاطون مرات، يعني أكو مورد لا يستحق الاحتياط، كانوا يحتاطون أو يتبعون الغير بمن في مساره، يعني جرأة فقهية كانت ضعيفة في الزمان الأول. لذلك الآن الرأي الحديث، الرأي المعروف الآن حاليا، إنه ما كان يوزن فعلا في بلادك حتى لو بمحافظتك، حتى لو بمحافظتك، الآن أكو محافظات تبيع الجوز بالوزن، ما لنا علاقة بهم، إحنا نبيع بمن؟ نبيع بالعدد، عندهم يقع الربا، عندنا لا يقع الربا، لأن من ضمن شرائط الربا الكيل والوزن فعلا، مو تقديرا، فعلا. خلص، لم يصل إلى نهاية التفصيل، ما وصل، بس صار هذه الحالة صارت في زمن الفقهاء، يعني بعد عصر النص، لذلك أثاروا المسألة. أما لم يثبت عندنا خلال 220 سنة تقريبا صار في الاختلاف من هذا الباب، ما ثابت. قال ويثبت في كل مكيل أو موزون من الجنسية، يعني ما هو وحدة الجنس، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص. يا أبي شنو الجنس؟ طبعا أنا أكثر من مرة قلت لكم الجنس في الفقه ماذا يراد منه؟ النوع المنطقي، مو الجنس المنطقي، النوع المنطقي. كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، هالشكل. ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر. ليش التساوي في القدر؟ لأن بس يصير زيادة صار ربا، كيلو حنطة بكيلو نصف حنطة صار ربا، فلو بيع بزيادة حرم نقدا وحرم نسيئة أيضا. النقد حرام والنسيئة حرام. هسه النقد حرام واضح، النسيئة شنو يعني شنو دخل بالموضوع؟ قال أنا أبين لك. النقد حرام شلون؟ بعتك كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الحنطة، قال هذا خبر ربا واضح. كيلو من الحنطة ليش تأخذ بكيلو نصف من الحنطة؟ تقول لي مو هاي الكيلو من الحنطة جيدة والكيلو نصف رديئة، قال وإن كان الربا يتحقق حتى لو كان بعضها القليل جيد والرديء والكثير رديء. أقول لي زين النقد حرام افتهمنا، النسيء ليش حرام؟ ونحن نعلم في النسيئة عادة مو يتأخر الثمن، لما يتأخر الثمن من الطبيعي أن يكون شنو؟ زيادة بي. يعني أنا لما أشتري من عندك الآن سيارة نقد مو مثل ما أشتري السيارة بالأقساط. يقول الفقهاء العرف والشرع متفقان على أنه زيادة النسيئة بالثمن زيادتها عليه من؟ عن نقد. العرف والشرع متفقان على ذلك. أنا لما أشتري منك بالأقساط أو أشتري من عندك نسيئة ما أدفع نفس الثمن اللي أشتري شنو؟ نقد. هذا متعارف في جميع العالم، يعني عند جميع العقلاء، كل العقلاء هالشكل يتعاملون، والشريعة ما ردعت ما منعت. لما أبيع لك سيارة أقول لك الآن تطيني الفلوس، تطيني مثلا 50 ورقة مو كيلو، لا بس إذا أقول لك سدد إياها لمدة سنة أحسب لك إياها ب60 ب65. لا العقلاء يرفضون هاي المعاملة، ولا العرف يرفضها، ولا الشرع رافضها، أمر طبيعي. نجي لمسألتنا، أنا أرد أبيع لك الآن كيلو من الحنطة بكيلو ونصف، بس تدري ليش أنا ضفت النصف؟ لأن ما راح تعطيني الكيلو هسه، راح تعطيني إياه وقت بعد شهر. في البيع مو نقد، مو نقد على مود تقول لازم تبيع راس براس، مو أكو تأخير. والتأخير العرف والعقلاء والشرع لا يمنع أن يوضع للتأخير. ماذا يوضع للتأخير؟ قسط. منين؟ قسط من الثمن. مثل ما أبيع لك سيارة نقد ب50 ورقة ونسيئة ب60 ورقة نفس الحالة، نفس الحالة من أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة نقد، أو كيلو من الحنطة بكيلو ونص من الحنطة نسيئة. شنو الفرق ما بين السيارة وما بين الحنطة؟ بالسيارة قبلت أن أحمل السعر، صح لو لا؟ أحمل السعر إذا نسيئة، قلت ماكو مانع أن أتحمل السعر بدل 50 ورقة 60 ورقة. بس لما جينا للحنطة ما قبلت الشريعة، ما قبلت، رفضت، قالت لا كيلو من الحنطة، كيلو من الحنطة يكون الثمن حتى لو ورا شهر، عليكم السلام، حتى لو ورا سنة. فإن النسيئة، لاحظني، فإن النسيئة في المكيل والموزون لا تتعدى مقدار المثمن، مو مثل السيارة وغير السيارة. هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هالشكل يقع ربا
الكيلو إلا بضمي مدشي.
شلون؟ لها تفصيليتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. مسألة كيف نتخلص، مسألة كيف نتخلص من الربا. أكو حلول شرعية، مو حيل، حيل ماكو، حلول شرعية للتخلص من الربا موجودة، تأتي إن شاء الله عز وجل، ما بي إشكال. بلي
كل موزون هذا
أي بلي، كل ما يباع بالكيل أو الوزن ما أقدر أنطي زيادة في أحد الطرفين حتى لو كان نسيئا، حتى لو كان مع التأجيل. مرفوض ممنوع. فلو بيع بزيادة حرم نقدا وحرم نسيئة أيضا. ثم قال لذلك بعض الفقهاء علق قال لا يصح بيع المتساويين إلا يدا بيد، وإذا نسيئة هم كن تصير متساوية زيادة ما تصير، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم. إذا إنسان علم بالحرمة قال أنا انطيت 100 دينار قرض لمدة شهر يرجعوا لي 120 وأنا استلمت 120، فالآن شو يريد يسوي؟ يريد يبرأ ذمته. فش تقول للشريعة؟ ذن 20 رجعهن رجعهن، أو أنا بعت كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة والآن عرفت هذا حرام، فماذا أصنع؟ هذا النص كيلو اللي أخذته رجع. ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا، أو فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به. أقول لهم سمعوا، أنا تعاملت بالربا إما بالقرض وإما بالبيع، ولكنني لا أعلم بعنوان هذا الرجال اللي إجاني واقترض من عندي، ما أندل ما أعرفه. هذا اللي اشترى من عندي اشترى من عندي كيلو بكيلو ونص ربا حرام، بس ما أعرفه الشخص ما أعرفه، وأنا أردبر ذمتي، فماذا أصنع؟ أقول له هاي الزيادة تصدق بها. قال تصدق به. وإن عرفه وجهل الربا، يعني مو جهل موضوع الربا، اكتب وجهل مقدار الربا، لازم أكو عبارة مقدار هنا حتى تصير واضحة. وإن عرفه، يعني أنا عرفت تعاملت ويا من، من اللي انطيت قرض ربوي أعرفه، من اللي بعت له بيع ربوي أعرفه، زين قد مقدار الربا؟ أنا هواية منطي قرض أو هواية أنا شنو بايع له بحيث ما أعرف المقدار. قال وإن عرفه، يعني عرف الشخص، الشخص عرفته، وجهل مقدار الربا، شنو الحل؟ قال صالح عليه. هنا تقع المصالحة. طبعا المصالحة بعض الأحيان تكون واجبة، يعني الفقيه يوصل إلى مرحلة ماكو حل غير الصلح، ماكو حل غير الصلح، لذلك الصلح يعتبر كتاب مستقل من كتب المعاملات. فش يقول الفقيه في مثل هاي الصورة؟ أجي أنا أجي وأجيب واحد وياي، أجي للحاكم الشرعي أقول له أنا أتعامل بالربا قرض وبيع ويا هذا الإنسان، بعدين علمت بأن الربا حرام، أو كنت أعلم والآن أريد أتوب، والآية القرآنية المباركة شو تقول؟ ولكم رؤوس أموالكم، يعني وما زاد عن رأس المالكم ترجعوه المن؟ ترجعوه صاحبه، هذا صاحبه، لا هو يدري أنا قد ما أخذ منه زيادة وربا، ولا أنا أدري إيش قد أنا ما أخذ من عدة زيادة وربا. هنا الحاكم الشرعي شو يقول؟ يقول يعني لابد أن يكون لكم حدان، لازم أكو حدين، حد أدنى وحد شنو وحد أعلى. فأنا أقول له مثلا الربا اللي أنا ما أخذ من عنده لا يزيد على 1000 ولا ينقص عن 500، واضح الفكرة؟ لا يزيد على 1000 ولا ينقص عن 500. قال إذن معناها أول شيء يقوم الطي 500، لأن هذا قدر متيقن، صح لو لا؟ قدر متيقن. وما زاد عن 500 اللي هي حقه وقدر متيقن، وما زاد عن 500 تصالحوا فيما بينكم، تصالحون تطي فوق 500 100، فوق 500 150 200 300، هاي حسب إيش؟ حسب الصلح الذي يقع بينكما، ويجب عليكما أن تتصالحا، يجب عليكما أن تتصالحا وتطلعون بنتيجة. تأجيل ما تأجيل مرفوض، هذا هو الحكم الشرعي. المشكلة وين راح تصير عندنا؟ وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه. هنا عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى عليكم السلام ورحمة الله. هاي الأموال حرام، هي ربوية، أين مزجت؟ مزجت بأموال حلال. المشكلة الثانية، المالك مجهول. المشكلة الثالثة، القدر مجهول. المشكلة الأولى وهي أن المال الحلال قد اختلط بالحرام، لا يمكن لنا أن نعتبر كل حلال ولا يمكن لنا أن نعتبر كل حرام. شنو صار عندنا هنا؟ شنو نسمي بعلم الأصول؟ صار عندنا علم إجمالي. أي درهم، هنا لنفرض الحلال المختلط بالحرام 1000 درهم، أي درهم ألزم بيدي شو أقول؟ احتمال هذا حلال واحتمال حرام، ما أقدر أصرف به، ما أقدر أصرف به، ما أقدر أصدق به، ما أقدر أبيع به، ما أقدر أشتري به، لأن محتمل حرام ومحتمل حلال. فالإشكال الأول السبب، سبب أنني عاجز أن أتصرف بهذا الخليط بين الحلال وبين الحرام، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن صاحب الحق مجهول، لأن صاحب الحق لو كان معلوما كان الإشكال حليناه. شلون نحله؟ بمن نحله؟ بمن؟ بالصلح. وقبل شوية قلنا إذا عرفناه نصالح وياه نخلص، عليكم السلام. فالإشكال الثاني الصلح. الإشكال الثاني وهو أن صاحب الحق مجهول، هذا ولد لعدم إمكانية الصلح. صار الإشكالين بلي تصدق أخير شيء. فالإشكال الأول شنو قال لي؟ إشكال الأول قال لي ما يصير تتصرف بهذا المال الخليط. والإشكال الثاني قال لي ما يصير الصالح أحد عليه لأنه صاحب شبيه ما معلوم. زين على حشادة دخل الصدق. إشكال الثالث يمنعني. شو يقول لي إشكال الثالث؟ يقول لي بش قد تصدق؟ المقدار مجهول، نصيف ما أدري، وربع ما أدري، فلا يمكن أن أتصدق من تلقاء نفسي، فأنا راح أبقى ساكن كش ما أدري شو أسوي. رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، نصت الروايات بأن الشريعة تكتفي بالخمس، بأن الشريعة تكتفي بالخمس. احنا بعد درسنا كتاب الخمس تذكرون قلنا موجبات الخمس. شنو موجبات الخمس؟ 6 أو 7: الغنيمة، الغوص، الكنز، الأرض إذا اشتراها الذمي من مسلم، ما زاد عن مؤونة السنة. من ضمنهن شنو؟ من ضمنهن عليكم السلام، شنو من ضمنهن؟ من ضمنهن المال الحلال إذا اختلط بالحرام ففيه الخمس. طبعا أكو ملحوظة قد البعض يشير لها، إن الخمس هنا أو في بعض الموارد هو ليس الخمس الوارد في كتاب الله عز وجل كفريضة. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية القرآنية المباركة. هذا حل، بس النسبة تشابه تلك النسبة فبوحثت في باب واحد. لذلك المحقق رحمه الله يشير إشارة دقيقة، يقول تصدق والخمس شيء والصدقة شيء آخر. يقول هذا النوع من أنواع الصدقة مو الخمس الإصطلاحي، بس التشابه بالنسب هو اللي ولد لنا شنو؟ اللي ولد لنا هاي الفكرة. لذلك الفقهاء بالإجماع بالاتفاق إذا علم، لاحظني، إذا علمت كمية الحرام المختلط بالحلال بأنها أكثر من الخمس، شو يقولون؟ ماكو خمس. يعني أنا أدري إنها مو خمس، لعلها ثلث ولعلها نصف، أجي أخمس أنا والباقي حلال اللي يصير؟ لا. إيش وقت يخمس الحلال المختلط بالحرام؟ جهلة التفاصيل، تفاصيل بجل ما أدري شقد. يعني تقول شقد هو عشور ما أدري، نصيف ما أدري، ثلث ما أدري، ما عندي أي احتمال. أما إذا صار عندي علم إجمالي إن الحرام المختلط بالحلال لو نصف لو ثلث، هنا أخمس أنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أخمس هنا؟ لا ما أخمس. أخمس إذا كانت النسب مجهولة جملة وتفصيلا. أما إذا أنا دار الأمر بين النصف وبين الثلث، يعني الحق اللي هو مو إلي لو نصف لو ثلث، بعد الخمس مو علاجي، الخمس يعالج الجهالة التامة. هاي مسألة لازم تصير واضحة إن شاء الله عز وجل، لأن كثير من الناس ما يعرفوها وتصير أكو فد إشكالات. المفروض لا، خاف ما يرضون علينا السادة، وإحنا كل شيء ما محصلين لا منا ولا منا، فلذلك نقول لا. جيد. قال: وإن مزجه بالحلال وجهل المالك وجهل المالك وجهل القدر تصدق بخمسه، ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. أما واحد شنو قال؟ قال: أنا أصلا ما أعرف أنه حرام الربا، ما أعرف أنه حرام. طبعا هاي في صدر الإسلام، كان الإنسان إذا ارتكب حراما مثلا الزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر والعياذ بالله، يجيب النبي صلى الله عليه وآله يقول له: هل قرأت آية حرمة الزنا أو حد الزنا؟ يقول له: لا، ما قرأتها ولا سمعتها. يقول له: ما عليك حد، اقرأوها عليه حتى مرة ثانية لا يكررها. أو واحد شرب الخمر يقول له: هل قرأت آية فانتهوا؟ يقول له: ما قرأت أو ما سمعت. ما يقيم عليه الحد، يقول له: قرأوها عليه مرة ثانية نقيم عليك الحد. هاي قاعدة شو يسمون؟ الحدود تدرأ بمن؟ الحدود تدرأ بالشبهات. هسه من ضمن مسألة الربا، اجاك واحد قال: والله ما ادري انا الربا، لبال الربا بالدين حرام. وكثير من الناس، كثير من الناس اللي بعيدين عن الفقه والتفقه، يقولون احنا الربا يتبادر ذهننا: اعطيك 100 ترجع لي 120. اما ان كيلو من الحنطة بكيلو نصف من الحنطة يولد ربا، هذا من عرفه، من افتهمه هذا. أو أنطيك مثقال من الذهب مصيوغ، ها؟ إيش تطيني؟ تطيني مثقال من الذهب مثلاً غير مصيوغ، مع أن الصياغة تعتبر زيادة حكمية. ما ندري إحنا هذا ما يصير، ما نعرف الحكم الشرعي ما يعرفه. طبعاً فيما لو كان أصحاب عذر، كانوا أصحاب عذر، لأن عندنا بالرسالة العملية بالكتب الفقهية لابد للإنسان أن يتعلم شروط وأجزاء وموانع، ما هو محل ابتلاء، ما هو محل ابتلاء. يعني الإنسان العادي محل ابتلاء شنو؟ محل ابتلاء الطهارة والصلاة والصوم. الحج الآن مو محل ابتلاء، مو واجب يتعلم الحج، مو واجب. واحد يقول: أنا أبيع صرف. نقول: تبيع صرف؟ إذن واجب تتعلم شنو؟ أحكام الصرف، مو علبه أنا ما أدري ويعمل بالبراءة. إحنا عندنا بالأصول لا يجوز العمل بالبراءة قبل من؟ قبل الفحص. ولا كل واحد يسألوه يقول: والله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هي غير تتعلم بعدين تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فلازم يفحص أول شيء، يفحص عن وجود مانع، وجود مورد، وجود احتياط، يفحص. إذا ما الوجد حينئذ هو معذور، ويبني على رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والمسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. نجي إلى الربا، قال: أنا ما أعرف الربا حرام ولو فرضنا أنه صاحب عذور. فش نقول له؟ تشمل الآية القرآنية المباركة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. جه. ثم قال: وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا. طبعا وهذا هو المشهور بين الأصحاب. جيد، بس خلنا نرجع هاي شوي لورا، خاف صار بيها. ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. المشهور ايش قالوا؟ يعني له ما اكل مما مضى، اللي صرفهن وخذاهن راحن، مو واجب بعد يدور عن جماعه، يدور عن صاحبهن وعلى مود يرجع له حقه. ابن ادريس خالف، قال: بل يجب الرد، ويجب البحث، ويجب الفحص، والا يتصدق بما اخذ. يعني إذا كان جاهل بالحكم وما يعرف الحكم، ما مسموح له أن يأخذ ما أخذه سابقا، وأن يحتفظ به وأن لا يعيده. هذا معنى المسألة. بلي، وإن اختلف أجناس العروض، ها شوي بها تفصيل. بلي، أنا يعز علي التعطيل، بس غدا عندي معاملة في بعض الدوائر، فما أظن ألحق يعني أجي، فلذلك غد تعطيل إذا شاء الله عز وجل. قصرا مجبر أخاك لا بطل، ويوم السبت إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فأرجو الاعتذار. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.